بعد يقدم الطغيان العالمي المادي اليوم إلى العالم مشروع مادة من مفردات ذلك المشروع عولمة مستبدة وتسلط طبقي إضافة إلى مفردات كثيرة تعرفونها. ونحن الأمة التي أخرجها الله تبارك وتعالى للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وما أخرج الله سبحانه وتعالى هذه الأمة للناس إلا ومعها مشروع حضاري عالمي، وإلا كيف يخرج الله سبحانه وتعالى هذه الأمة مخاطبة جميع العالم دون أن يكون لها مشروع عالمي واضح؟ إذن لابد أن هذه الأمة تمتلك ذلك المشروع الحضاري. فهل من عناوين يمكن للمسلم في هذا الوقت الذي كاد فيه أن ينسى مشروعه ورسالته لكثرة ما يسمعه ويراه من الدندنة أو الطنطنة لمشروع المادة الذي يحمله الآخرون إلى عالمنا؟ ومن العجيب أن يكون الصوت الذي لا يملك إلا مشروعا ماديا فاقدا لمقومات الحضارة الإنسانية. من العجيب أن يكون صوته مرتفعا في الوقت الذي لا يكاد أن يسمع فيه صوت صاحب المشروع الإنساني. وقد كنت أبحث أيها الإخوة الأحبة عن تلك العناوين، هل يمكن لنا في هذا الوقت أن نقدم ورقة صغيرة عالمية تترجم بلغات عدة يمكن من خلالها أن يتلمس الإنسان عناوين ذلك المشروع الحضاري الإنساني الذي قدمه الإسلام؟ ومن يستطيع في شويعات أن يزعم أنه يقدم تلك العناوين؟ لكنني وجدت في مكتوبات العلامة الكبير الذي يدين العالم الإسلامي له بالفكر النافع والقلب المستنير والقلم الذي يسيل عاطفة وإيمانا ويقينا، أعني به العلامة الندوي أبا الحسن رحمة الله عليه الذي لا ينكر فضله ولا سألني في يوم من الأيام سائل يريد أن يدخل إلى آفاق الفكر الإسلامي إلا وأرشدته إلى مكتوباته. وجدت في مكتوبات ذلك الشيخ الجليل ما يتحدث به عن أثر الإسلام الحضاري في الماضي. فقلت هذا أحسن ما يمكن أن نعثر عليه، لأن أثر الإسلام في الماضي إنما هو أثر مستمر. الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الإسلام دينا للماضي، ولكنه جعله دينا للماضي والحاضر والمستقبل. ولا لئن كان الشيخ العلامة الندوي رحمة الله عليه بحث تلك العناوين مع شواهدها التاريخية وانفعالاتها الزمانية، لكنني وجدت أيها الأحبة أن عجالة كهذه في ساعة الجمعة المباركة لا تسمح إلا بالاختصار. وهكذا أرجعت مكتوباته في ذلك رحمة الله عليه إلى ستة عناوين، فصلها أكثر وأكثر، وأوجزت واختصرت لأتحدث بلغة الحاضر والمستقبل، وقد تحدث رحمة الله عليه بلغة الماضي. ذلك المختصر أيها الإخوة الأحبة للمشروع الإسلامي العالمي الحضاري، وأعني به ما يمكن أن نقدمه للعالم لنقنع العالم أن ما يتحدث به عن الأسرة الإنسانية الواحدة بكل مقوماتها التي ترتقي فيها وتتطور لن توجد إلا في هذا المشروع. هذه العناوين الستة أيها الأحبة، أولا عقيدة التوحيد بمزاياها وثمراتها، ثانيا المساواة البشرية والوحدة الإنسانية، ثالثا الجمع بين الدين والدنيا، رابعا الارتباط المقدس بين الدين والعلم، خامسا استخدام العقل لأقصى طاقاته في القضايا الدنيوية والدينية، سادسا اعتبار مكانة المرأة واحترام وظيفتها الجسدية التي خصها الله تعالى بها دون الرجال. ولا أزعم أنني أعبر عن فكر ذلك الإمام، إنما أجعل من فكره منطلقا. كيف تكون عقيدة التوحيد العنوان الأول في المشروع الحضاري العالمي الإسلامي الذي يقدم للإنسانية؟ عقيدة التوحيد أيها الإخوة هي مشروع، وأي مشروع، لأنها تخرج الإنسان من عبوديته للإنسان ومن عبوديته للأشياء ومن عبوديته للمنافع ومن عبوديته للمصالح. وحينما يخرج الإنسان ويتحرر من كل عبودية إلا من عبوديته لله سبحانه وتعالى، فإنه يتخلص من كل خوف، فلا يبقى مهيمنا على قلبه إلا خشية الله تبارك وتعالى. وأي إنسان من ذلك الإنسان الذي لا يخاف إلا الله؟ وأي ثمرة إنسانية أعلى من الخلاص الذي به يستطيع الإنسان أن يخرج من كل خوف، يستطيع أن يخرج من كل ضعف. ثم هو مع ذلك يستطيع أن يتخلص من أسر مطامعه. وهل تشتت النفس الإنسانية إلا مطامعها التي لا يستطيع الإنسان إحصاؤها؟ وهكذا. فإن صاحب التفليس لن يحصل على تلك الثمرة، وإن صاحب الاثنينية لن يحصل على تلك الثمرة، وإن الذي كثرت المعبودات في قلبه حتى احتار، حتى تحير قلبه واحتار يتوجه الى اي معبود، الى شهوته، الى مقمعه في الخلق، الى ما لا ينتهي مما لا يحصى، لا يحرر الإنسان ليجعل منه إنسانا يمثل معنى الإنسان إلا عقيدة التوحيد. العنوان الثاني: المساواة البشرية والوحدة الإنسانية. وحين نقول هذا يا أحبتنا في أن هذا الذي كسرت فيه مواثيق حقوق الإنسان، نقول إنها لا تتجاوز كونها سطورا كتبت في أوراق. أين حقوق الإنسان؟ وأين المساواة البشرية؟ وهي دول الشمال تسحق دول الجنوب كما يعرف في المصطلح الجديد. أين المساواة البشرية والسلاح؟ لا يسمح إلا لدول الشمال أن تمتلك، فإذا امتلك بعضا منه أحد من الناس في الجنوب قيل له أنت صاحب إرهاب، أنت الذي تمتلك أسلحة الدمار. اضطراب عالمي وفساد في المبادئ ليس فيه اي معنى من معاني المساواة البشرية. اما المشروع الاسلامي فان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف فيه قائلا: يا ايها الناس، الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد، الا لا فضل لعربي على اعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. الربوبية الحاكمة واحدة، والأبوة البشرية واحدة، فلما يتميز الإنسان على الإنسان؟ ويقف المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاكر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب، فلا يمكن لإنسان أن يتميز على إنسان. فلا تزكوا أنفسكم، الذي يميز إنسانا على إنسان إنما هو رب الإنسان، الذي هو القادر وحده على أن يفصل بين المؤمن التقي والفاجر الشقي. وهكذا لم يكن في دعوة الإسلام ولا في مشروعه الحضاري الإنساني قومية أو دعوة قومية. واسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحي العرب الذي أنزل عليه القرآن العربي، وحق لمثله أن يفخر بقوميته لو كان للقومية أي أثر. اسمعوا إليه وهو يقول: لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس. الإسلام هو الذي حقق المساواة على أرض الواقع، فكان أمير المؤمنين في الحديث من بخارى صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، وكان من نيسابور الإمام الجويني إمام الحرمين، وكان من طوس حجة الإسلام أبو حامد، وكان من فارس الزجاج وسيبويه في النحو وفي غيره من العلوم. المساواة البشرية التي ارتفع فيها صوت الإسلام عاليا بألفاظ التنزيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى العالم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العنوان الثالث: الجمع بين الدين والدنيا، وليس إلا الإسلام. من يقدم لاهوتا وروحانية ترفع الإنسان وترقيه وهو في سوقه وهو في وظيفته المادية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اجتمعت المادية مع الروحانية في الإسلام، فقدم الإسلام في مشروعه الإنساني الحضاري جمعا فريدا بين المادة وبين الدين، بين الدنيا وبين الدين. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. وهكذا نقرأ في مشروع الإسلام الحضاري أن العمل لكسب عياله لقوت عياله إنما هو عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويرتقي بها في ملكوت السماوات. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. أفضل دينار، إنه يشير إلى قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه وهو ينفق على أسرته ليرتقي في روحانيته في عين كسبه المادي. وهكذا نقرأ ظهور أثر النعمة على العبد، وأن ذلك الظهور لأثر النعمة إنما هو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ان الله يحب، واذا كان الله سبحانه وتعالى يحب شيئا فان العبد يتقرب الى الله سبحانه وتعالى باظهار ذلك الذي يحبه الله. فاذا اظهر الانسان اثر نعمة الله المادية عليه تقرب بذلك الى الله سبحانه وتعالى. وهل تجد في غير الاسلام ذلك الجمع؟ وقد اجتمعت مع كثير من رجالات غير هذا الدين الاسلامي فكانوا يتعجبون اذا قلنا تجتمع الروحانية والمادة، لانهم لم يعرفوا الا روحانية خالصة او مادة خالصة. اما الجمع بين المادة والروحانية فانه لم يظهر اثره ولا معناه الا في الاسلام. وهكذا عندما نعق الناعقون في الغرب بفصل الدين عن الدولة وبفصل الكنيسة عن الحكم، نعق الناعقون في بلادنا ايضا بهذا جاهلين ان الاسلام شيء اخر. ذلك انما هو من مفردات ما يحملونه من معتقد. اما نحن فاننا نمتلك مشروعا حضاريا روحانيا ماديا انسانيا لا تجده الا في الاسلام. الجمع بين الدين والدنيا، بل ان الاسلام يجعل ذلك اللقاء مع الزوجة، يجعل ذلك اللقاء المادي الجنسي مع الزوجة عبادة يتقرب به الانسان الى ربه. اما قرأتم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة وفي بضع احدكم صدقة؟ فانظر كيف جعل الاسلام الروحانية في لحظات المادة حتى لا يشهد الانسان الا عبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يكون وقته كله الا تقربا الى الله سبحانه وتعالى، فهو في كل وقت متقرب الى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث ان الله ابدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. فلا تجد في الاسلام رهبانية. وهكذا انكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين كان منهم من توهم انه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بترك الزواج. العنوان الرابع الارتباط المقدس بين الدين والعلم. فلا انفصال بين الدين والعلم في مشروعنا الحضاري. فلا يمكن ان ندعو انسانا الى رقي في الدين الا وهو يرتقي في العلم، ولا يمكن لنا ان ندعو الى رقي في العلم الا وهو مقترن برقي في الدين. ولا ادل على ذلك ان اول وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم امتن الله سبحانه وتعالى فيه على الانسان بان خصصه بالعلم. واقرأوا قوله تعالى اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اول وحي ينزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يمتن الله سبحانه وتعالى فيه على الانسان بان خصه بالعلم علم الانسان ما لم يعلم. فكيف يمكن للدين ان ينفصل عن العلم؟ وكيف يمكن للدين ان لا يقدس العلم؟ واقرأوا قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. واقرأوا قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. واقرأوا قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء. واقرأوا قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات.
واسمعوا كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقرر فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تلك هي منزلة العلم بكل أنواعه في مشروعنا الإسلامي الحضاري. وإذا أردت أن ترى الارتباط صريحا بين الدين والعلم فلتقرأ قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. كيف كان ذلك العلم؟ سببا في زيادة الدين. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، تلك هي العلوم الكونية. ربنا ما خلقت هذا باطلا، تلك هي ثمرة الدين ونتيجته التي بها يزداد الإيمان. العنوان الخامس في ذلك المشروع الإسلامي الحضاري: استخدام العقل بأقصى طاقاته. إن الإسلام درب المسلم على استعمال عقله في كل وقت. المسلم الذي يحتاج إلى الصلاة في اليوم 5 مرات لن يقدر على تلك الصلاة إلا إذا استخدم عقله. اقرأوا قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أما إذا كنت عند البيت العتيق فالأمر ظاهر، أنت أمام النص: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحين تكون على سطح تلك المعمورة شمالا أو جنوبا، شرقا أو غربا، كيف لك أن تولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ وهل تشاهد بيت الله العتيق؟ وهل ترى بعين رأسك كعبة الله المشرفة؟ إنها دعوة صريحة إلى إعمال العقل واستخدامه حتى تصل من خلال القياس ومن خلال العلم الجغرافي ومن خلال معايير الفلك حتى تصل باستخدام عقلي إلى تحديد تلك الجهة التي ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتصلي وأنت مجتهد في عقلك مستخدم لها. يا سبحان الله، ولله المشرق والمغرب الذي تنزه عن الجهاد. لا يحتاج إذا أردت أن تصلي له أن تتوجه إلى جهة بعينها، لكنه سبحانه وتعالى يرتقي بك، لكنه سبحانه وتعالى يعلمك. بل حين تقرأ الآية التي بعدها في سورة البقرة التي تحدثت في هذا الموضوع بعد 2 آيات: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. وقفت أمام قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. والحجة أيها الإخوة إنما هي البرهان العقلي. الحجة إنما هي طريق استدلالي. فما علاقة الطريق الاستدلالي وما علاقة المحاججة بالتوجه إلى بيت الله؟ انظروا كيف يوضح القرآن الكريم وبشكل صريح أن كثرة استخدام العقل تعطي مستوى في ذلك الإنسان لا يستطيع الناس
مع ذلك المستوى أن يكون لهم حجة على ذلك المسلم، لأنه سيسلك طريق الاستدلال والنظر، سوف يكون متأملا، سوف يكون عاقلا، سوف يكون ناظرا وباحثا، وهكذا فهو صاحب الدليل والبرهان، وهو صاحب الحجة، لأن إمامه إنما هو إبراهيم الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. وها هو يتوجه إلى البيت الذي بناه إبراهيم، فيرتبط المعنى بالمبنى، وترتبط الحجة بالتوجه الذي لا يمكن للإنسان أن يصل إليه إلا بالنظر وإلا باستخدام العقل. المستجدات الطارئة كلها لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الحكم التشريعي في ما يتعلق بها إلا باستخدام عقله. هذا الذي يعرف عند العلماء، عند علماء الأحكام بالقياس، حينما تجتمع العلل وتتشابه فتقيس مستجدا طارئا على حكم ثابت. إن الله سبحانه وتعالى يدربك أيها المسلم، يضع لك الميزان حتى تستخدم عقلك لتكون صاحب الحجة والعقل. وهكذا وباختصار يقرر القرآن أن الفارق بين المعذب وغير المعذب في الآخرة إنما هو امتلاك العقل. واقرأوا قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. واقرأوا قوله تعالى: فاعتبروا. والاعتبار لا يكون إلا بالعقل، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وانظر إليه وهو يستخف من لا ينظر. حين تقرأ في كتاب الله قوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. واقرأوا قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فكل الآيات إنما هي تدريب للإنسان على استخدام عقله ليكون العاقل الأول في العالم، إنه مشروع حضاري. أما العنوان السادس والأخير الذي أقدمه بين يدي حضراتكم أيها الإخوة الأحبة في هذا المشروع العالمي الحضاري الإنساني، فهو اعتبار مكانة المرأة في نفس الوقت الذي تحترم فيه وظيفتها الجسدية. اليوم يعلن عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، عن مبدأ المساواة الأعمى. أما مبدأ المساواة في الإسلام فإنه مبدأ مبصر الذي يسمعه العالم من الإعلان عن المساواة بين الرجل والمرأة، إنما هو إعلان عن المبدأ الأعمى الذي لم يشاهد فيه الإنسان الفوارق النفسية والفوارق الجسدية بين الرجل والمرأة. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الرجل لوظيفة، وخلق فيه وظائف خاصة به، وخلق المرأة متناسبة في وظيفة أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون فيها التساوي في المكانة، الذي لا يحرم ذلك المخلوق المكرم المحترم المعتبر الذي لا يحرمه وظيفته التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها. وهكذا ومن دون خجل، بل يقرر الحقيقة حتى يسمعها الجاهلون، يقرر القرآن الكريم: وليس الذكر كالأنثى، حتى يسمع أصحاب مبدأ المساواة الأعمى أنهم جهلة، أنهم قد عميت عيونهم وعميت عيون قلوبهم. فقالت: بمبدأ المساواة المطلق القرآن يقرر وليس الذكر كالأنثى،
وهل خلق الله للرجل رحمة؟ وهل خلق الله للرجل ثديا؟ وهل خلق الله سبحانه وتعالى مفهوم الحضانة الا لتكون الام الرائد الاول فيه، ثم هيأ ذلك وعطى المرأة استعدادا جسديا ونفسيا. انه سبحانه وتعالى عندما فرق في خلقه بين الرجل والمرأة لم يفرق في المكانة، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال. هذا هو مبدأ المساواة الذي لا تعمى فيه الأبصار. إن النساء شقائق الرجال، مبدأ المساواة المسترشد. أما مبدأ المساواة الأعمى فهو الذي لا يبصر حقيقة ثابتة، قررها القرآن: وليس الذكر كالأنثى. التساوي في المكانة، في الاعتبار. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأنقل في خاتمة هذه العجالة ما نقل عن باحث وباحثة بلاد الغرب. أما الباحثة فهي السيدة آني بيزانت، قالت: إن القانون الإسلامي، إن القانون الإسلامي فيما يتعلق بالمرأة من أرقى القوانين التي ظهرت في الدنيا وأكثرها عدلا، إنه حارس لحقوق المرأة. إن كلمات الاكتفاء بزوجة واحدة وتعدد الزوجات قد سحرت الناس وصرفت أنظارهم عن التفكر فيما تعيشه السيدات الغربيات من هوان وبؤس، وقد تركهن الأزواج الأولون المسؤولون عن عصمتهن على الشوارع، وقد قضوا منهن لبانتهم وزهدوا فيهن سآمة ومللا، فلا يلقين بعد ذلك عونا ولا رحمة. وأما النقل الثاني فهو عن الباحث كولسن الذي كتب يقول: إن التشريعات القرآنية فيما يختص بتحديد مكانة النساء خصوصا المتزوجات منهن من أمثل القوانين وأعدلها. إن المرأة منحت شخصية قانونية مستقلة لم تكن تملكها في السابق، وإن أكبر تغيير أحدثه القرآن في أحكام الطلاق هو سن قانون العدة للمطلقة. ذلك هو كلام الباحثين غير المسلمين الذين بحثوا وقروا في الإسلام وفهموا أنه ذلك المشروع الذي يقدم إلى العالم فتكون من خلاله إنسانية واحدة متوازنة مرتقية بمادتها وبروحانيتها. يا ليت المسلمين قبل غير المسلمين فهموا إسلامهم حتى يعتزوا بإسلامهم، فقد أصبح كثير من شباب الإسلام يخجل من النسبة إلى الإسلام. نعم، إن الجهل بالإسلام وإن الترويج لغير الإسلام من المبادئ المادية قد ساق كثيرا من الشباب إلى شخصية مهزوزة، ساق كثيرا من الشباب إلى الخجل من إسلامهم، ناسين أنهم من الأمة التي أخرجها الله للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإذا أخرج الله إنسانا إلى الناس فإن عليه أن يخرج رافعا رأسه معتزا بالله سبحانه وتعالى، معتزا بالقرآن الذي مثل من علم الله سبحانه وتعالى الذي توجه الى الانسان، مثل خلاصة يحتاج اليها الانسان. هذا هو اسلامكم يا شباب، فارفعوا رؤوسكم معتزين بالاسلام. هذا هو قرآنكم يا شباب، فافهموا قرآنكم وارفعوا قرآنكم وضعوه تدبرا وفهما في قلوبكم. فنحن اصحاب المشروع الواحد الاكبر الذي لا يرقى اليه مشروع حضاري، لكن يا ليتنا نفهم ذلك الاسلام، ويا ليتنا نفهم مشروعه قبل ان نقدمه للاخرين. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول هذا القول واستغفر الله.